لما هو في مصلحة مصر. وليتفضل فضيلة الأمين العام ليقرأ علي بيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. فليتفضل
بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الإعلامي شرعية للحقوق والإصلاح عن مرشحها الرئاسي. الحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي باتباعه نزل البركات، وعلى آله وأصحابه الذين نصروا الدين تعالى العزة والتمكين. أما الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر، تحمد الله تبارك وتعالى وتشكره على ما تحقق من الخير لبلادنا بعدما يزيد على سنة ربطة على حراسة مكتسبات الثورة في مسيرته تجاه الإصلاح واستعادة الحقوق وتأمين الحريات. نسأل الله تعالى أن يكون شهداءنا وأن يداوي مصابنا، أنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أيها المصريون، تمثل انتخابات الرئاسة المصرية فرصة عظيمة القدر ليباهن أبناء على معدنهم وصدق انتمائهم إلى هويتهم ومشاركتهم ولأول مرة طويلة في اختيار من يمثلهم بطريقة نزيهة شريفة وبآداب إسلامية راقية بعيدة عن المكان والمكر والبلاد. وبغض النظر عن نتائج هذه الانتخابات ومن سيكسب هذا السباق، النجاح كله سوف يسند إلى ممارسة الشعب المتحضر الكريم والتي ينظر إليها وينتظرها العالم بأسره لتكون النموذج الذي والقمة التي ترتقى. من الهيئة التي في هذا العرس فقد التقت الهيئة بعدد كبير من المرشحين الإسلاميين سمعت منهم من خلال متخصصين في الجوانب السياسية والاقتصادية، كما شاورت عددا من القوى الإسلامية والوطنية الأحزاب السياسية، ثم خلصت الهيئة أمنائها حاز على ما يتعدى ثلثي الأعضاء. ثم طرح هذا الترشيح عصر اليوم على الجمعية العمومية للهيئة الشرعية حاز أيضا على أغلبية الثلثين وزيادة. الحقوق والإصلاح بمصر تعلن عن كامل دعمها وتأييد المرشح الرئاسي الأستاذ محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. وتهيب الهيئة بالقوى الوطنية والإسلامية تعلن دعمها لتأييده إعمالا لقول الله تعالى: إن خير من ذكرت القوي الأمين، وجمعا للكلمة وتقوية لمسيرة الثورة وتحقيقا لمشروع النهضة. وهذا الاختيار من قبل الهيئة تدرك تماما أنه اجتهاد قد تقابل اجتهادات أخرى هي موضع التقدير والاحترام. إذ تعلن هذا الترشيح للأمة لا يسعها إلا أن تتمثل بإخلاص الشكر ووافق الرئاسة الذين شرفت الهيئة بلقائهم واستفادت من رؤيتهم ولمست وطنهم الصادقة، سواء من بقي منهم إلى الحق الرئاسي أو من كان المنافسة، لهم جميعا صادق الامتنان، ولأمتنا الحبيبة وشعبنا الكريم خالص الدعاء بأن يسدد الله خطانا وأن يهدي من بحضرتنا من الرجال الأكفاء الأقوياء الأمهاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. والحمد لله رب العالمين. تحية للحق والإصلاح بمصر. نستقبل الآن أسئلة الفضلاء الذين حضرون حفيين ومن غيرهم. نعم تفضل. هذه الإجراءات وتلك المعايير كلت لها لجنة قام عليها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد هشام راهب، يحدثنا جميعا عن هذه المعايير وتلك الإجراءات. فضل. صعب يا صعب يا أمي. كمل كمل يا شيخ محمد.
الحمد لله والسلام على الله عليكم.
عرب سيدنا الشحاتي. طب حضرتك معلش تنتقل مكان الدكتور محمد. مشكلة دي
تشكلت لك خصيصا لهذه اللجنة، اجتمعت وشاورت مع عدد كبير من المستشارين من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حوالي 100 سؤال، ثم تم اختصارها إلى حوالي 35 سؤال وجهت من المرشحين. هذه الأسئلة تناولت 6 محاور: محور الآليات والتصورات لتطبيق، محور عن ملف العلاقات الخارجية، وهذا شمل أسئلة كثيرة حول القضية الفلسطينية، حول السودان، ليبيا، تصور للدول العربية، العلاقة مع إيران، علاقة غربي إلى آخره، ملف العلاقات الخارجية. هذا المحور ضمن في سؤال كل مرشح. ثم حول مؤسسة الحكم وتصور كل مرشح كيف ستدار الدولة من خلال الرئاسة، علاقة هذه المؤسسة بباقي المؤسسات، مجموعات العمل لهذه المؤسسة الرئاسة إلى آخره. ثم محور حول العلاقات الداخلية مع القوى السياسية المختلفة، علاقة مع المجلس العربي، علاقة الأمنية الموجودة مع الدولة العميقة في مصر، الأراضي الوطنية المختلفة، هذا أيضا ملفا مستقلا لذاته. ثم هناك آخر حول المشروع الذي كل مرشح نهضة بالبلاد لتحديث مصر وتصدي لأزماتها المختلفة التي يعاني منها المواطنين في البلد، والصحة الله فيما أتى هذه الملفات الملحة التي تواجه الرئيس قاضي من اليوم الأول. الناس تنتظر بشغف مشاكلها التي صارت عليها أيضا. ثم محور أخير حول أولويات الرئيس القاضي. إيه ملفات سيوليها؟ طبعا في أزمات كثيرة ستحتاج أن يتحرك فيها بالتوازي ولا شك، لكن هي الأولويات في نظره بشكل عام، وكذلك الأولويات أول 100 يوم في الحكم من خلال التي ضمت أسئلة متنوعة. كانت اللجنة تضع دائما لكل مرشح لكل محور من هذه، بالإضافة إلى صفاته الشخصية وملكاته في القيادة التي أيضا كانت تعرض من خلال بعض الأسئلة. ثم سئل كل مرشح عن بعض الشبهات التي تثار ضده في الإعلام، سواء هذه الشبهات شبهات فكرية أو عملية أو أشياء في تاريخه أو أشياء تتعلق بتصريحات قالها. وكنا في الحقيقة، لأن هذه اللقاءات بعيدة عن الإعلام، فكنا بناخذ راحتنا مع كل مرشح بحيث أنه تستجدي الهيئة الصورة الحقيقية لفكر كل مرشح بعيدا عن يعني سخونة الإعلام وضجيجه. من خلال هذه المعايير وتلك الأسئلة خلصت الهيئة إلى ما سمعتم من قرار. كان قرار صعب جدا، لأن في الحقيقة يعني إن لم يكن كافة المرشحين فأغلبهم الذين التقت بهم الهيئة كانوا على مستوى عالي جدا في الحقيقة من المسؤولية والوطنية والحرص الشديد جدا على الخروج بالبلاد من هذه الفترة الانتقالية إلى ظهر الأمان وإلى ظهر السلامة. فلذلك وجدت صعوبة شديدة في المفاضلة بينهم.
اتفضل. لا لا طيب ماشي.
السلام عليكم. دكتور محمد، حديث سابق معنا في قناة الجزيرة الإخبارية، قلت ان هذا بعد قرار استبعاد المرشح خالد الشاطر مهندس خالد الشاطر، قلت انكم ايدتم مهندس خالد الشاطر لكفاءته وقدرته على القيادة. تأييده الدكتور محمد مرسي الآن، هل هو التأييد لدكتور محمد مرسي وكفاءته، أم أنه تأييد لمشروع نهضة الذي عملته مع الإخوان المسلمين سابقا؟ هذا هو وفقا اجتهاد من الجمعية لاختيار مرشح واحد للرئاسة، فما العقل أو ما الذي سيترتب على ذلك؟ هل ستلزمون الناس مثلا باتباع هذا المرشح من الأفضل؟ وما أيضا دور الشيوخ في توكيل الناس سابقا، أن الرشح مثلا حزب النور كما قيل أو حزب الحرية والعدالة أو غيره، هل الشخص عندما يرشح شخص آخر أو مثلا دكتور عبد المنعم أو دكتور سليم العوضة أو مرشح إسلامي آخر يكون قد أخطأ بعد اجتهاده؟
طيب، هو احنا ذكرنا في هذا البيان ان هذا اجتهاد حتى لا يرد مثل هذا السؤال، فهذا الاجتهاد من الهيئة الشرعية سوف يقابل باجتهادات اخرى من جهات اخرى مقدرة ومعتبرة وعليه. فمن وثق باختيار هذه الهيئة فاننا ندعوه الى ان يحتشد معها في دعم وتأييد هذا المرشح الذي كان من افضل الذين تقدموا والتقت بهم الهيئة، والذي يروح إلى هيئة أخرى أو جهة أخرى أو حزب سياسي آخر فإن له أن يأخذ الاختيار من غير حرج ولا تثريب عليه ولا تأثيم أبدا. نحن ندرك تماما أن هذا الأمر أمر اجتهاد، هو في نظرنا صواب ويحتمل الخطأ، كما أن ما عند الآخرين قد يكون على نفس الشاكلة أيضا. هذا المنصب منصب خطير ومهم، لا نستطيع أن نقول إننا نختار فقط لأجل الشخص أو نختار فقط لأجل المشروع الذي تقف خلفه جهة كبرى من الجهات الداعية إلى الله عز وجل في هذا الواقع المعاصر. ولهذا حين اختارت الهيئة الشرعية هذا الاختيار نظرت إلى الأمرين معا، إلى الكفاءة الشخصية لهذا المرشح وإلى هذا المشروع الكبير الذي تحمله معه جماعة كبرى من جماعات الدعوة إلى الله في واقعنا المعاصر. نعم.
لكن في الوقت الحالي البشر معاكس تماما، كل دعوة سياسية على سبيل المثال بتفحص مرشح، حزب النور بيفحص مرشح، هيئة شرعية بتلعب مرشح، هذا وعدم الحديث مع الشباب من التيار الإسلامي تيارات متعددة، هم المؤمنين أو هيتبعوا قرار الهيئة الشرعية، ومنهم بعد عهد الشيخ حازم أصبحوا شتى حتى دخشة من الانتصامات بعد المبادرة بتاع التوحيد المشهد الكبير ماذا حدث في هذه المبادرة، وحتى دخشة من الانتصامات وتفتيت أصوات.
في الحقيقة هذه المبادرة كانت حيث لا يوجد مرشح يمثل أيا من الأحزاب الكبرى أو أيا من الجماعات الكبرى الموجودة على الساحل. فكما تعلم أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور وهما الحزبان الأكبر في بلادنا لم يكن لهما أي مرشح، وبناء عليه وجدت هذه المبادرة الإسلامية لجمع الكلمة ووحدة الصف، حيث سوف تلتقي الجهتان الكبريان على الأرض في دعم مرشح يتفق عليه بدلا من أن يقع شيء من تفتت الأصوات. أما والحال أن إحدى هاتين الجهتين الكبيرتين وهي الإخوان مع حزبها حزب الحرية والعدالة قد رشحت مرشحا، فقد اتضح الآن أن جهة قد خرجت من هذه المبادرة وهي جهة كبرى لها وزنها ولها اعتبارها، ولا توجد يعني عند الجهات الأخرى ما يمكن أن نسميه بالمرشح المقابل. ولهذا ستبقى المسألة هل يمكن التوافق مع هذه الجهة ومرشحها أم ستكون هناك خيارات أخرى. نأمل إن شاء الله تعالى أن يكون الأمر مضمونا بالنسبة للإسلاميين في انتخابات الإعادة، أن يمثلوا على الأقل بواحد داخل هذا السباق في مرحلة الإعادة، وعندئذ أعتقد أن الأصوات سوف تكون محتشدة جميعا لهذا المرشح. هذا على فرض أن الجهات الإسلامية الأخرى دعمت مرشحا آخر بخلاف المرشح الذي دعمته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. ولا يخفاك أنه لم تعلن جهة بعد عن موقفها بشكل حاسم. نرجو الله عز وجل أن يجمع الكلمة وأن يوحد الصف. حقيقة أن المشهد الذي نراه هو مشهد اجتهاد، وهو مشهد جديد، وهو مشهد حديث على الساحة المصرية السياسية والاجتماعية. ولا يخفاك أيضا أنه وقعت هذه الانقسامات من قبل، وأظن أن هذه المسألة لن تكون بحال مسألة إجماعية أو مسألة اتفاقية، ويجب أن نتحمل شيئا من الخلاف حتى نصل إلى الوفاق بإذن الله تبارك وتعالى. نعم فضل.
هناك ضغوط كانت تمارس على الهيئة بالإعلان عن المرشح
أدبية.
ضغوط أدبية نعم. يعني ما هي هذه الضغوط الثانية؟ هل خلال طرحهم للمرشحين كان يعني هناك شرط أو طلعهم التزام حتى ولو أدبي يلتزم المرشحون بعد اختيار الهيئة بمرشح الهيئة، أم اللي ده كان مطلوب لكل المرشح؟
احنا نحيل السؤال للدكتور صفر.
حقيقة مسألة الضغوط الأدبية هذه كانت هي ضغوط من جمهور المسلمين، من الشباب، من الشيوخ، من الناس جميعا، رجالا ونساء الذين ينتظرون قرار الهيئة الشرعية، وكانت تأتينا الرسائل والمكالمات حتى في وسائل الإعلام لماذا تأخرت الهيئة الشرعية. فدي كانت هي شكل نوعية الضغوط الموجودة أو الضغوط الأدبية الموجودة على الهيئة، ولم يكن هناك أي ضغوط من أي جهة ولا من أي نوع إطلاقا. النقطة الأخرى، نحن لم نكن نشترط على المرشح اللي يجي معانا أي اشتراطات إطلاقا. ما الفرق بين السؤال وبين الاشتراط؟ لكن كان هناك سؤال إلزامي وسؤال، أو كل الأسئلة اللي كانت بتسأل كانت بتوجه لكل المرشحين. ما فيش مرشح يسأل سؤال لم يسأله الآخر إلا في نقطة واحدة، وهي إذا كانت هناك زي ما قال الدكتور محمد هشام، إذا كانت هناك شبهات أو مشاكل في الإعلام أو كلام نقل على لسانه دي كانت مختلفة. لكن كان هناك يعني سؤال تحديدا لكل مرشح، ماذا تفعل إن استقر رأي الهيئة على مرشح غير حضرتك؟ فكانت هناك إجابات مختلفة، ودي كان لها اعتبار في التقييم اللي وضعه. شكرا.
جزاك الله خير. نعم تفضل.
محمد رضا قناة منذ فترة سبق أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تأييدها للمهندس خالد الشاطر، ثم هي الآن تؤيد الدكتور محمد مرسي. أولا، لماذا لم تنتظر الهيئة الشرعية في استقرار على القائمة النهائية المرشحين؟ ثانيا، تردد في بعض وسائل الإعلام الدكتور يوسف القرضاوي جاء وجلس مع قيادات جماعة إخوان المسلمين للاستقرار على سحب الدكتور محمد مرسي ودعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. لماذا لم تقل الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وراء هذه الفكرة وتدعو فكرة استقرار على مرشح إسلامي؟ شكرا.
الهيئة لو تعلن أنها رشحت المهندس خالد الشاطر مع تقديري وهذا هو شخصي الكريم، لما لم تعلن من قبل أنها رشحت أحدا، لا المهندس خالد الشاطر ولا غير المهندس خالد الشاطر. ثم إننا أعلنا أننا سنختار بعد الانتهاء من الطعون، وفعلا انتهت الطعون، ولذلك وفينا بما وعدنا، فقلنا بعد الانتهاء من الطعون سنعلن من الذي نرشحه. فكان هذا المرشح الأخير، وليس أننا رشحنا خير شاطر أو فضيل الشيخ قواه جاء فكان له أثر. نحن نلتقي فضيلة الشيخ القرضاوي مع تقديرنا له وحبنا له وإعزازنا له ودعائنا له بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمه، ولم نلتقي به ولم نلتقي بنا.
وبالنسبة للكلام اللي قاله الأخ الكريم عن موضوع الدكتور يوسف القرضاوي كان يتفاوض أو يضغط على جماعة الإخوان المسلمين عشان يتنازلوا لصالح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. أولا، الدكتور يوسف القرضاوي مع احترامنا وتقديرنا وإجلالنا ليس عضوا في الهيئة للحقوق والإصلاح، وإن كانت الهيئة تشرف بوجود علماء الأمة جميعا فيها وتشرف بانضمام كل علماء الأمة إليها، لكن الدكتور يوسف ليس عضوا في الهيئة. الهيئة لم تكن طرفا أبدا في هذه المحاورات والمدورات، إن صحت ويسأل عنها يعني الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي وتسأل عن جماعة الإخوان المسلمين.
أيوة تفضل.
جزيل جزيل تواقر. هل طالبتم الدكتور محمد العوى ودكتور عبد المنعم الفتوح تنازل من أجل اختيار مرشح إسلامي واحد من الدولة الإسلامية؟ وهل تعتقد أن وجود ثلاث مرشحين إسلاميين يفضل الصف الإسلامي ببعض المرشحين كدكتور عبد المنعم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنتم اخترتم دكتور محمد المرسي، ما هي المميزات التي ميزت دكتور محمد المرسي عن المرشحين الآخرين، خاصة أن هناك معلومات أن التنافس كان موجودا بين اثنين ومحمد المرسي وأبو الفتوح، ما هي الميزات التي رجحت كذا كذا؟ آخر سؤال، هناك أنباء حول رفض بعض علماء الهيئة وأنهم لم يحضروا اليوم نظرا لرفضهم هذا، وأنهم سوف يعلنون في الساعات القادمة عن بيان يوضح رأيهم في المرشح الذي اخترته الهيئة. شكرا.
على كل مرشح يتم الحديث إليه والاجتماع به، ماذا لو اتفقت كلمة الهيئة أو كلمة المسلمين على مرشح واحد؟ هل لديك استعداد لأن تتنازل حتى نجمع الصفة والواحدة الكلمة؟ كان هذا السؤال يطرح على كل من تم اللقاء به، الجميع عرض عليه هذا السؤال واختلف في الإجابات واحد لآخر. فأما بالنسبة للميزات التي رجحت كفة مرشح على آخر، فكما قلنا أنه بناء على الأسئلة التي كانت تطرح والمحاور التي كانت تدار والمشروع الذي يتخيله ويتصوره أحد المرشحين بخلاف الآخر، كانت هذه الاعتبارات التي تجمع في النهاية وتعطي دلالة المرشح بأن هذا المرشح أقوى. فمن ثم لم يكن هناك تحيز لسين أو صاد من المرشحين، وإنما للاعتبارات التي أشار إليها الدكتور محمد هشام بناء على المحاور التي تم الحديث بشأنها. مسألة أن هناك بعض أعضاء الهيئة تغيبوا اليوم ولم يجروا بأصواتهم لأن لهم رأيا آخر، هذا كلام أظن لا أساس له من صحة. وإن كان فنحن قلنا إحنا كهيئة شرعية بعدد سنأخذ الأصوات، وبالأغلبية التي تفوق الثلثين نحن سنعبر عن رأي الهيئة، فإن خرج أحد بعد ذلك وعبر عن رأيه الشخصي فلا بأس، أما أن يقول إن هذا هو رأي الهيئة فلا يقبل هذا، إنما نحن الآن أعلن على حضراتكم رأي الهيئة.
تصريحات كيلتي قبل أن نأتي إلى المؤتمر بأنهم سوف يعلنون في القريب يتعلق عن ذلك، وأن هناك شخصية معينة في الهيئة يعني فيما يسمى بالضغط على الهيئة من أجل اختيار محمد المرسي. هذه أول جزئية. الجزئية الثانية، ما إجابات العوة والفتوح الرد على الدكتور محمد المرسي؟ يعني أنتم كان أخبرهم الدكتور محمد المرسي، هل الدكتور أبو الفتوح والعوة يعني لديهم قابلية للتنازل أم لا؟
بالنسبة لمسألة أننا في الهيئة نحن عددنا يصل إلى 18 واحد، فأن يختزل 8 أمناء، أن يختزل رأي 18 واحد لأجل ضغط واحد، شايف الموضوع ده فيه شيء من اللامعقولية، ونحن لله الحمد جميع الأساتذة وجميع الناس عقلاء ونفهم من أين الجواب والسؤال وما إلى ذلك. فاختزال رأي الهيئة ومجلس أمنائها في شخصية واحدة هي التي ضغطت أو ما إلى ذلك، هذا كلام مرفوض مننا جميعا، وأظن إخواننا يشاركوننا هذا الرأي. يعني على كل، ليس كل ما يسمع يقال وليس كل ما يقال يصدق، فنحن في حاجة إلى أن نتثبت، في حاجة إلى أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الله أعلم.
ممكن تكون حاول
بعيد عبد المقصود من قناة الحكمة، في أكثر من مرشح إسلامي في المشهد السياسي، ولكن أنا سؤالي مباشرة للهيئة الشرعية، هل هذا القرار سياسيا بحتا؟ أنا أطمع طبعا بكل إجابة أكثر من نعم أو لا. اثنين، سؤالي للدكتور صفوت حجازي، هل تم حسم ردود أفعال الشارع بعد هذا القرار؟ هل يعلم المجلس العسكري مسبقا بالمعلومة اختيار الدكتور محمد مرسي قبل الإعلام؟ احنا عارفين ان في توازن قوى سياسية، المجلس العسكري، الشارع وهو الشعب، والإعلام اجتمع الآن الإعلام والشارع أو الشعب كقوة. هل نقدر نقول بعد المؤتمر يا سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي والنائب الأول حظا في الانتخابات بعد إقصاء أحد مرشحي الرئاسة الدكتور عبد المنعم فتوح؟ فأنا بطرح لحضراتكم سؤال.
أولاً اختيار سياسي ولا غير سياسي، احنا قلنا كيفية الاختيار وكيف أن هناك لجنة وضعت أسئلة ومحاور، وكل محور كان عليه درجات، وأعضاء مجلس الأمناء كانوا يضعوا درجة يعني الدرجة النهائية من 100 درجة، فهذا المرشح حصل على 70 درجة من العضو الفلاني ومن العضو الفلاني، وهذا يعني الدرجات توضع سرية، كل عضو من مجلس الأمناء يضع الدرجة سريا. كانت هناك درجات على الصفات الشخصية للمرشح، درجات على كيفية رسم للحملة الانتخابية بتاعته، فدي كلها ما تقدرش تقول هي معايير سياسية فقط أو موائمات سياسية. ثانيا، نحن كطلاب شريعة وكطلبة علم وعلماء ودعاء وشيوخ أظن أن هذه الشهادة وهذا الاختيار هو من باب الشهادة، وأظن أن علماء المجلس العسكري والليل لا علاقة لنا إطلاقا في الهيئة الشرعية، لا بالمجلس العسكري ولا بالمجلس الوزراء ولا بجماعة الإخوان المسلمين ولا بالدعوة السلفية ولا أي شيء. نحن في الهيئة الشرعية نعم نضم كل الاتجاهات الإسلامية، ولكن الكل يأتي نظنه إن شاء الله متجردا، وحتى إن أدلى برأي حزبه أو جماعته فهذا رأي شخصي معتبر من هؤلاء العلماء، فلا علاقة إطلاقا بالمجلس العسكري، ولا يعلم المجلس العسكري شيء عما كان يحدث في الهيئة الشرعية إلا إذا كان يضع تصمت ولا شيء من هذا، لكن لم يكن هناك أي اتصال ولا أي علاقة بهذا الموضوع. النقطة الأخرى قضية رد فعل الشارع وماذا سيحدث. نحن في الشارع ونحن بين الناس ونعلم جيدا ماذا يقول الناس، ونحن نبتغي رضا الله عز وجل أولا في هذا الاختيار، ثم مصلحة هذا ثانيا. أما أن يرضى عن الناس أو لا يرضى فهذا أمر نسأل الله عز وجل أن يكون لنا فيه الأجر والثواب إن شاء الله.
الشق الثاني والسؤال، بعد اقتحام قوة الشارع هل سنشهد اعتلاء منبر المسجد وتوهيم الناخبين بعد هذا القرار؟
يعني ما علاقة هذا السؤال بما نحن فيه؟ يعني نحن لا علاقة لنا بالشارع بالمنبر ولا بالمساجد، هذه نحن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، نحن مجموعة من العلماء زاد عددنا عن 100 عضو، لا علاقة لنا بتوجيه المساجد ولا بالمنابر، هذه شغل وزارة الأوقاف والعلماء الذين يصعدون المنابر. نحن لم نوجه أحدا ولن نوجه أحدا، نحن نقول الرأي الذي نتعبد به إلى الله عز وجل، ثم نرى فيه مصلحة هذا الوطن، من أعجبه يعني رأينا أخذ به، ومن لم يعجبه نقول له يعني خذ بما أحببت والأمر إليك، وكلنا نبتغي رضا الله عز وجل.
احنا طبعا سنستميحكم عذرا في أن نستقبل سؤالين فقط لننهي هذا المؤتمر إن شاء الله تعالى. كل حد بس ما سألش، تفضل يا أخي.
تحدث عن مسألة التوزيع وقال أنه لا علاقة لنا في توزيع الناخبين، لكن تصرفت يمكن في 19 مارس بعض يعني المشايخ برضو تحدثوا في هذا الأمر، وكان بيقول مثلا لا عمل اسم الله، لكن فهم من قبل التيارات الأخرى وعمل بظاهر الأمر بأن هذا يعتبر مسألة فتوى لأنها متعلقة بعلماء الدين. أصلا هذا الهجوم مسبقا ومرتب على هذه هذا السؤال. السؤال الثاني، استمعنا أن لقاءاتكم بالمرشحين كانت تتم بصورة مختلفة، يعني الدكتور عبد الرحمن فتوح سواء الدكتور محمد سليم العوة، لكن سمعنا على الجانب الآخر أن لقاءكم بالدكتور محمد مرسي لم يكن بشكل مختلف، لكن كان وجود المهندس خيرت الشرطي. هل هذا الكلام
الحمد لله هو كما تفضل الدكتور صفوت، فهذا رأي الهيئة وهو رأي يعني شهدنا في الوصول إليه، ونحترم أي رأي آخر. فمن باب أولى أننا لا نضغط على أحد أبدا يعني ليتخذ هذا الرأي، خاصة في المساجد والمنابر التي أرجو أن تنزل عن الدعوة لشخص بعينه، يعني هذا بشكل عام. أما لو سئل أي أحد من أعضاء الهيئة من تبنى الرأي فطبعا ممكن يقدم المبررات والدواعي للغلط دون تأثيم ولا ترضية لأي رأي آخر، وعندما نتعود على هذا الأمر أن هذا الشمال في اجتماع مقابل يحتمل أراء بعض، وهنا مسألة يعني خلافية لا تصل أبدا إلى مسألة مبانع الدين أو ضد الدين أو الغلط أبدا، هذا الأمر أبعد ما يكون عن هذا. أما مسألة أننا اجتمعنا لكل مرشح على انفراد، لكن ما اجتمعناش يعني كل مرشح كنا ندعوه انه ياتي بالفريق الذي عينه لحمله به، واكثرهم كن معهم 3 4 5 6. فمن هذا الباب الدكتور مرسي الان مهندس هذا الشاطر يعمل مساندا له في حملته وغيره ومعاه كذا واحد، ثم انه ايضا عضو في الهيئة العضو في مجلس الأمناء، لكن حتى في هذا الأطلع لم يتكلم أجل الواجب من باب أنه في حملة الدكتور مرسي كما أتى المرشحون الآخرون بفرق المساندة له في حملاتهم.
السؤال الأول، هل طلبة الهيئة الشرعية من جماعة إخوان المسلمين أن تطرح مرشحة للرئاسة؟ السؤال الثاني، أنتم ذكرتم ورأيكم فوق الرؤساء أنكم اخترتم الدكتور محمد مرسي، فأي اقتناع هذا الذي حدث في 3 ساعات فقط؟ عقدتم مع جميع المرشحين أكثر من لقاء، منهم لقائي أو والبعض الآخر اتفقتم بلقاء، فحدثونا عن 3 ساعات، هل تكفي لاختيار مرشح واحد يقود مصر أم لأنه هو مرشح جماعة؟ شكرا.
السلام عليكم. لم تطلب الهيئة الشرعية من جماعة الإخوان المسلمين طرح مرشح لعينه، وإنما كنا نفاضل ما بين الموجودين قبل أن يترشح أحد من طرح الإخوان المسلمين، فلما ترشح من ترشح من الإخوان المسلمين استدعينا أولا مهندس خالد الشاطر وعقدنا معه لقائين، ثم كان اللقاء الثاني مع المهندس الدكتور محمد المرسي، وبقي اللقاء قرابة 5 إلى 6 ساعات حوالي 5 ساعات، وكنا نقدم الظروف فقلنا والله ممكن نقتصر على 3 ساعات ونيجي مرة ثانية، ولكن ارتباطات الرجل بمؤتمرات وبأشياء أخرى جعلتنا نكثف الأسئلة التي وجهت إلى كل مرشح ووجهت إليه أيضا هي فالمسألة مش مسألة تعدد الجلسات، وإنما أن تسمع وجهة النظر التي يجري بها كل مرشح لتستطيع أن تكمل من خلال هذا اللقاء يعني رؤية تقريبية أن هذا هو من الأفضل، فيعني هذا اجتهادنا ونسأل الله تعالى أن ينجرنا إن كان صوابا إن كان خطأ، فمن اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر والله تعالى أعلم.
تفضل.
تفضلتم واعلنتم عن الدكتور محمد مرسي مرشح للهيئه الشرعيه، او زكاكم الدكتور محمد مرسي للهيئه الشرعيه، وقلتم ايضا تفضلتم باعلان الهيئات التي تفضلتم بها هي تختار مرشح للرئاسه، ولكن لم نعرف حتى الان ما هي اسباب اختيار الدكتور محمد مرسي تحديدا كمرشح اسلامي، رغم ان هناك اكثر من مرشح اسلامي اخر، تحديدا سؤالي عن الدكتور عبد المجيد، لماذا تم استبعاده ولماذا حتى الان لا نعرف الاخوان الاسلاميين لا ترشحوا او لا يتزكي رغم انه يمتلك قبول شعب لا يمتلك اي مرشح؟
هو يعني سبقت الاجابه في الحقيقه انه سبب الاختيار انه من اجمالي الاسئله ومن اجمالي
أنا عارف أن
أسألك محدد الإجابة، لكن أنا لا أعرف لماذا تم اختيار الدكتور محمد مرسي، ما الذي جاء به؟ ما هو ده نفس الإجابة، يعني أنه حصل درجات في كل المحاور أعلى من غيره، هذا بس ببساطة. يعني جمعت هذه الدقات ومن كل عضو من أعضاء اللجنة ففاضل بين المرشحين في جدول الحط للجميع فأتى على رأسهم من غالبية المجلس وليس من الكل. هذا هو السبب. بس أما النقاط التفصيلية هذا ما إليها كلام طويل، يعني في ملف العلاقات الخارجية من كان أفضل المرشحين ده ممكن يبقى أيضا في سؤال في الملف، يعني في الملفات هذه الصورة الإجمالية الدرجة الإجمالية كانت ترجح كفة الدكتور محمد مرسي وليس مسألة بعينها.
أخيرا أحب أن أنوه بأن هذا الترشيح الذي صدر عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في ظل هذه المتغيرات القائمة التي نراها في المشهد السياسي الحالي المصري، إذا حدث في الأمور نوع تغير أو تحول أو تبدل أو تغير للمعطيات أو حصول أشياء غير متوقعة فقد يكون للهيئة أن ترى رأيا آخر بالتشاور مع كل الجهات التي تتشاور معها الهيئة. شاكرين لكم ومقدرين حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحكمة عينك في قلب الحدث.
إلى كل صاحب عمل تجاري جملة أو تجزئة، توفر الآن من شركة آل عبد العزيز للبرمجيات برنامج إيزي بلان، برنامج كمبيوتر هو الأقوى والأسهل استخداما لإدارة نشاطك التجاري مهما كان حجمه ومهما كانت خبرتك المحاسبية. يختص البرنامج بإدارة كافة الأنشطة التجارية ومنها الصيدليات وشركات المستحضرات الطبية، السوبر ماركت، المطاعم، محلات الملابس، شركات الكمبيوتر والإكسسوار، شركات السيراميك والأدوات الصحية، محلات المصوغات والمجوهرات، المصانع، التوكيلات التجارية، كذلك أي نشاط تجاري آخر. برنامج إيزي بلان هو البرنامج الوحيد القادر على إدارة أي نشاط تجاري لتتحكم بشكل كامل في أعمالك على اختلاف حجمها. سعر الأسطوانة الأصلية للبرنامج شاملة مصاريف الشحن والتسليم فقط 400 جنيها مصريا أو 70 دولارا أمريكيا. بادر بالاتصال الآن للحصول على هدية مجانية بقيمة 50 جنيها. الهدية محدودة العدد، متاحة فقط داخل مصر وحتى نفاذ الكمية. اتصل الآن. من مصر 010-185-84-111 أو 010-185-84-222. ومن سوريا 021-55-75-432 أو 0-988-484-222.
بالأمس قالها الشيخ فما أشبه اليوم بالبارحة.
ماذا يريدون؟
ماذا يريدون؟
شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة.
ماذا يريدون؟
ماذا يريدون؟
وحصان الحصين.
ماذا يريدون؟
وحبل المتين.
الإسلام أضر من
قلبي وحصان الحصين.
هؤلاء يريدون الدين في المسجد، فإذا خرجت من المسجد لا يحكمك الإسلام. في الوقت الذي يجتمع الناس فيه على العقيدة في كل جنبات الأرض، هؤلاء يريدون أن يتخلصوا من الإسلام. طيب، الآيات الكثيرة التي أوجبت طاعة الله عز وجل فيما أمر وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ما تأويلها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بنوجه فين؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والدافين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وديها فين؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله، هذه الأوامر في القرآن المجيد.
الحكمة عينك في قلب الحدث.
دكتور مشهد، احنا عايزين نعرف اهم المعايير اللي حصل عليها الدكتور محمد مرسي في اختيار حضراتكم.
المعايير جملة وليست تفصيلا، التفصيل هذا يطول، لكن في جملة المعايير التي وضعت حصل هو من جملة او من جل اعضاء مجلس الامناء الذين قيموا كل المرشحين، حصل على اعلى درجة جل هذه المسألة وليست مسألة بعينها.
هل يؤثر بالسلب المرشحين من امثال عبد المنعم المفتوح؟
لا، هم اخواننا وهم يحملوا مشروعنا ونحن نقدرهم ونقدر كل ما يفعلونه وجزاهم الله خيرا ونسأل الله لنا ولهم التثبيت.
هل هذا القرار على حسب اتفاق مسبق؟
لا، ليس هناك اتفاق مسبق.
بمعنى؟
ليس هناك اتفاق مسبق، نحن جلسنا متجردين مع جميع المرشحين لنقيمهم حسبة الله عز وجل. ليس هناك اي اتفاق مسبق مع اي جهة ولا اي احد
يقدر نفهم ان هو قرار سياسي وديني.
بل بدأنا هذا الامر قبل ان يكون للاخوان مرشحا اصلا.
تمام،
وضحت؟
وضحت، شكرا جزيلا.
تكاليف معقولة.
لكن الدكتور يعني ألا تخشوا من يعني هجوم بعض الطائرات الأخرى يعني التي ستقول فيما بعد أن الإخوان سيطروا على كل مقاليد الحكم في مصر، وبالتالي احنا عدنا حزب وطني جديد والهيئة العامة للحقوق والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح كان لها دور في هذا.
هؤلاء مرجفون، وهذا الإرجاف لينبغي لطالب العلم أو طالب الحق ألا يلتفت إليه. هم يقولون من تعادة الإخوان أن يكوشوا، وهل سبق الإخوان أن كوشوا أصلا؟
لا،
الإخوان عملوا حاجة قبل كده أصلا ولا كان ليهم إطلاق؟ ها؟
ما جاتلهمش الفرصة.
لا، طب خليك معايا، أنت رأيت بعينيك أن الإخوان نجحوا مع حزب النور في مجلس الشعب، ثم بدأت وسائل الإعلام تهيج الشارع على الإخوان على اعتبار أن الأزمة الاقتصادية لم تحل، والأزمة الاقتصادية في إيد مين؟ السلطة التنفيذية. ينفع ان انا اقول دلوقتي اعمل مظاهرة ضد رئيس السلطة القضائية علشان مشاكل البوتاجاز لم تحل؟ في سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. فطبعا المفروض الناس اللي عندها مشروع ان لم تستطع ان تنفذ هذا المشروع وده هتنفذه من خلال ايه؟ سلطة تنفيذية، تاخد وقتها، يا نجحت يا راحت، ونحن نتمنى لها النجاح، تاخد وقتها. لكن انا اقول لك عندي مشروع حضاري، وش مشروع الحضاري ده مين اللي هينفذه؟ حكومة الدكتور الجنزوني، ما انت شايف. فاحنا مش عايزين انفخاخ، البلد لا تتحمل مثل هذا. انت عندك مشروع، تعال نفذ المشروع ده قدامك 4 سنين، نفذ المشروع ونشوف الشغل ايه. لكن هي اصلا مسألة مش كده. المسألة خوف، خوف من المشروع الاسلامي، خوف من تطبيق الشريعة، الالتفاف والجمعية اللجنة التأسيسية ومش اللجنة التأسيسية، كل الكلام ده بالالتفاف على المادة الثانية
على القانون.
بس
ما زال الانصار حزم صلاح اسماعيل في ميدان التحرير بعد هذا القرار، حضرتك ممكن تقول لهم ايه دلوقتي؟
اقول لهم انصرفوا راشدين واجتمعوا مع اخوانكم، ولا يتصورن احد مع وجود هذه الكتل السياسية الاسلامية الموجودة في البلد انه سينصر الشريعة بمثل هذه الاعمال. في كتل سياسية كبيرة موجودة، في جماعة الاخوان، في الدعوة السلفية والذراع السياسي ليها، حزب النور، حزب الحرية والعدالة، في الهيئات الشرعية، الهيئة الشرعية، وفي مجلس شورى العلماء، وفي المشايخ والدعاء وما الى ذلك. فاللي بيتصور انه، لكن على كل حال هم عددهم بيقل شيئا فشيئا.
هل هذا البيان بمثابة بيان سياسي بحت؟
يعني بيان سياسي بحت، نحن لا نفرق بين السياسة والدين، نعتقد ان دين الله عز وجل يحكم كل جزئيات حياتنا كما تفضل الشيخ محمد بن صالح الشعراوي رحمه الله، وهذا امر مجمع عليه.
اذا الاختيار له معايير.
نعم،
الاختيار له معايير.
نعم،
المرشح.
نعم،
اهم المعايير اللي تميز بها الدكتور محمد موسى:
ان خير من استأجرت القوي الامين، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. الدكتور محمد مرسي، نحن بننسى ان الدكتور محمد مرسي من سنة 2000 ل 2005 اختير احسن برلماني في العالم على مستوى العالم كله. الدكتور محمد مرسي من الناحية العلمية قدم 23 بحثا في الفلزات وما الى ذلك الى وكالة ناسا الفضائية، يعني وراجل استاذ مهندس في الجامعة وراجل كفء وشغال في الدعوة من زمان، وشغال في التربية من زمان، وشغالين في السياسة كلهم من زمان. فالدكتور محمد مرسي ليس فرضا بحيث ان احنا نخاف منه، لا، ده فرض وراء حزب.
بما ان الدكتور محمد مرسي له احترام مسبقا، لماذا لم يختار الدكتور محمد مرسي قبل خيرت الشاطر؟
لا طبعا، خيرت الشاطر، خيرت الشاطر نستطيع ان نقول ان مصر في عقد خيرت الشاطر في صورة ارقام. وجريدة اليوم السابع حتى خالد صلاح اللي دايما بيظلم الطالب الاسلامي الله يهديه ويسامحه، قال ان الراجل ده عنده احصاءات وارقام في غاية الدقة، ارقام كثيرة جدا وفي غاية الدقة. ما قرأتم هذا؟
ظهر في لقاءه مع وائل
الابراشي. ها؟
ظهر في لقاءه مع وائل الابراشي.
اه،
يعني كفاءة مبارك رحمه.
عمر سليمان اعلن انه لن يترشح وبعدها 24 ساعة ترشح. الانسان، خلي بالك بس، الانسان قد يقول انا لن افعل كذا ثم يبدو له فيفعل، هذا ليس محظور عليه شرعا. الكلام ده ليس كما يقال ان دي عهود ووعود. الوعد ده لما تطلب مني او العهد، نحن محكومون بالشرع مش بعادتك. انا دلوقتي لما اقول انا مش، النبي عليه الصلاة والسلام حلف ان لا يأكل عسلا، فنزل قوله تعالى: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. حلف ان لا يأكل عسلا بعدين اكل عسلا، ده انا لو حلفت انني لن افعل شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
ولكن بعد القوة والتيارات السياسية يا فندم هجمت هذا المشروع وقالت ان جماعة الاخوان بتطلع مرشح ليس بالسيطرة وتطبيش على مسؤولية الحكم في البلد، هل انت شايف؟
لا يا فندم. اولا الاخوان اعلنوا الحيثيات اللي احنا شفناها في الشارع، ان جماعة الاخوان بعد ان اختيرت في مجلس الشعب،
بعد ان اختيرت في مجلس الشعب بدأ
مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، لكم منا كل التحية. كنا في مؤتمر الصحفي العالمي.